الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نكمل القاعدة 56 لننهي هذه الرسالة، ثم نبدأ بالفقه إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
القاعدة 56: يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء يتعلق بتركته إلا ما استثنى من خيار الشرط والشفعة، إذا لم يطالب المورث في قول ضعيف. إذا لم يطالب المورث في قول ضعيف، لأنه لما مات الميت وانتقل ماله إلى ورثته، وكان ماله ما خلفه من أعيان وديون وحقوق، فناب الوارث مناب مورثه في مخلفاته فناب الوارث مناب مورثه في مخلفاته، فيطالب بالدون التي تتعلق بالموروث، ويقضي منه الوارث ديونه، وينفذ وصاياه إن لم يكن له وصي، وله أن يتصرف في التركة ولو كان الموروث مدينا بشرط ضمان الدين المتعلق بالتركة، ولكن لا يطالب الوارث بأكثر مما وصل إليه من التركة، لأنه لم يكن شريكا للميت، وإنما كان بمنزلة النائب عنه في موجوداته وتركته، ويتلقى عنه أمواله وحقوقه، مثل خيار العيب والغبن والتدليس، ومثل الرهون والضمانات ونحوها. وإنما اختلف العلماء هل يقوم مقامه في خيار الشرط وفي حق الشفعة، فالمشهور عن أحمد أنه لا يقوم فيها مقام مورثه، بل تبطل بموت الموروث إن لم يكن طالب بها. والصحيح أنها مثل غيرها، لأن المقصود واحد وليس على إطالها دليل ولا تعليل صحيح، وما قيل فيها من التعليل موجود في غيرها، والله أعلم.
إذا مات ميت فهناك وارث، وهو من يرث الميت، وهناك مورث وهو الميت، وهناك موروث وهو المال، فلا نخلط بين الأمور. عندنا مورث وعندنا وارث وعندنا موروث. الموروث المال أو الأعيان. إذا مات الميت فالوارث يقوم مقام المورث كما لو كان نائبا، لكن بقدر ما هو متعلق بعين المال، فلو زادت الحقوق عن المال لا يلزمه، لأنه ليس شريكا. واضح؟ هذه القاعدة، هذه فائدتها، أن الميت إذا مات فإن وارثه يقوم في المال مقامه فيما تعلق من حقوق في الأموال، سواء من رهون أو ديون أو وصايا أو إيجارات أو إلى آخره. القاعدة مضطردة، والحقيقة أن هذه القاعدة فيها بعض الصور مختلف فيها بين الفقهاء، لكن المهم أن يفهم طالب العلم أن الوارث يقوم مقام مورثه فيما تعلق بأعيان الأموال من الحقوق، بس هذا أهم شيء فيه. أما تفاصيل المسائل ففيها خلاف ينظر فيها في المطولات. نعم.
القاعدة 57: يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها، وذلك أن الأقوال داخلة في الأعمال، فتدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أما ما يتعلق بالإنسان بنفسه فهذا ليس فيه استثناء، بل إن العبرة بما نواه لا بما لفظ به. وأما إذا تعلق بكلامه حق للغير فكذلك نعتبر ما نوى، إلا أن ذلك الغير إذا طالبه بمقتضى لفظه لم يكن لنا أن نحكم إلا بالظاهر لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو مما أسمع. ومن هذا الباب باب الكنايات في الطلاق والظهار والإيلاء والعتق ونحوها كالوقف مما له صريح وكناية. فقال العلماء: إن كنايات العقود يشترط أن تقترن بها النية أو تقوم القرينة الدالة على المراد. ومن هذا الباب أيضا مسائل الأيمان ألفاظها يرجع فيها إلى نية الحالف وقصده، حتى إن النية تجعل العام خاصا والخاص عاما. ومما ينبغي أن يحمل كلام الناطقين على عرفهم وعوائدهم، فإن لها دخلا كبيرا في معرفة مرادهم ومقاصدهم.
هذه القاعدة مهمة جدا بالنسبة لكيفية فهم كلام الناطقين. بالنسبة المتكلم ينبغي حمل كلامه على مراده. وأكثر سوء الفهم الذي ينشأ بين الناس اليوم أن السامع يسمع شيئا من المتكلم فيفهم منه شيئا لم يرده المتكلم، فينشأ سوء الفهم والتقاطع والتدابر. الرجل يتكلم بكلمة وأخوه يفهم شيء، يقول له ما أردت هذا، قال والله ما لي شغل، أردت ولا ما أردت، هذا كلامك. يا أخي اتق الله عز وجل، الرجل ما هو معصوم، الرجل ما أراد هذا. الرجل يقول لزوجته والله أمي امرأة صالحة، فتقول عجل أنا وشو أنت، وشو جاب طاريك أنت الحين، لا إلا تفهم من كلامي شيء لم يرده، هذا كلام غلط. المرأة إذا فهمت من كلام الزوج شيئا، أو الرجل إذا فهم من كلام المرأة شيئا لم ترده، اقطع، لا تدخل في الإلزامات وفي كذا، لا، القاعدة واضحة، كلام الناطقين ينبغي حمله على مرادهم لا على مرادنا. واضح هذه المسألة؟ كلام الله ورسوله يحملان على مراد الله ورسوله. طيب وكلام الناس؟ كلام الناس أولى أن يحمل على مراد الناس. ولذلك أيها الإخوة، لا يجوز لنا أن نلغي المرادات إلا فيما لم يشترط فيه الشارع النية، وهي ألفاظ الطلاق والعتاق والفسوخ، أو الطلاق والعتاق والنكاح. هنا في ألفاظ صريحة لا تحتمل الكنايات، فنحن لسنا بحاجة فيها إلى النيات. وفي ألفاظ كثيرة لا تحتاج إلى نية. كيف؟ واحد قال لك أنا والله رحت السماء ووصلت القمر وطلعت، تقول أنت كذاب. قال شلون تقول لي كذاب، أنا ما قصدت هذا. وش قصدت؟ قال والله أنا قصدت في المنام. قلنا طيب ليش ما قلتها من أول، ما فهمنا عليك. واضح؟ في كلمات ما تحتمل إلا ظاهرها. إنسان يقول مثلا، يأتي ويقول عياذا بالله أن الصحابة ارتدوا، قال والله أنا ما أردت هذا المعنى الذي أنتم فهمتوه، هذا ما يحتمل، في ألفاظ ما تحتمل. واحد يجي يسبك يقول أنا ما أردت سبك، شون هذا ما فيه نية، السب واضح. واحد يشتمك يقول ما أردت شتمك، شلون؟ في ألفاظ ما تحتاج إلى نيات، صحيح ولا لا؟ وفي ألفاظ بحاجة إلى النيات. إذن هذا هو الصحيح، أن الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أما إذا تعلق به حق الغير فحينئذ ينظر إلى ظاهر اللفظ، ينظر إلى ظاهر اللفظ. نعم. مسائل الأيمان ألفاظها يرجع فيها إلى نية الحال، هذه مسألة مهمة ينظر فيه. إذا كانت اليمين لفظا محتملا، وأما إذا كان غير محتمل ما له علاقة بالنية. طيب هنا مسألة مهمة، حمل كلام الناطقين على أعرافهم، هذا أيضا مهم، هذا مهم جدا، تحمل كلام الناطقين على أعرافهم، تحمل كلام الناطقين على أعرافهم. يقول الرجل والله ما راح أكل العيش، وبعد شوي جاءك الخبز، ما يصير تقول ليش تأكل الخبز، أنت قلت ما أكل العيش، قال لا العيش في عرفنا يعني الرز، إذن يحمل كلامه على عرفه. نعم.
القاعدة 58، الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. وهذه قاعدة عظيمة واسعة تحيط أو تكاد تحيط بجميع الأحكام الشرعية، وعلة الحكم هي الحكمة في الأمر به أو النهي عنه أو إباحته، والله تعالى حكيم له الحكمة في كل ما شرعه لعباده من الأحكام. وقد ينص الشارع على الحكمة، وقد يفهم العلماء الحكمة من معرفتهم بمقاصد الشارع العامة والخاصة، ويقال الأخيرة الحكمة المستنبطة، ثم قد يتفق العلماء على تلك العلة التي هي الحكمة، وقد يتنازعون، وقد يكون للحكم عدة علل، متى وجد واحدة منها ثبت الحكم، وقد تكون علة واحدة لكنها مجموعة من عدة قيود لا تكون علة حتى تتم هذه القيود. وقليل من الأحكام من لا يفهم العلماء منه حكمة بينة فيقولون إنه تعبدي، أي يجب علينا التعبد به، وإن لم نفهم حكمته والعلل قد تكون ملازمة للحكم، وقد توجد تارة وتفقد أخرى. فالملازمة متى وجد الحكم فيها هي موجودة، والأخرى إن وجدت ثبت الحكم، وإن فقدت لم يثبت. والعلل المذكورة قد توجد في المكلفين المحكوم عليهم، وقد تكون في الأحكام الشرعية بنفسها. ولنمثل لهذا الأصل أمثلة توضحه لعدم إمكان الاقتصار على أمثلته.
على كل حال، الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. المصنف جعل العلة والحكم أو الحكمة شيئا واحدا، وبعض العلماء يفرق بين العلة والحكمة. العلة الوصف المنضبط الذي من أجله أوجب الشارع الحكم أو حرمه. ما هي العلة؟ الوصف المنضبط الذي من أجله أوجب الشارع الحكم أو حرمه. فمثلا لو قال لنا قائل: ما هي علة وجوب الزكاة؟ قلنا: العلة الوجوب مواساة الفقراء. ما هي علة تحريم الخمر الإسكار؟ إذن الوصف المنضبط لأجله أوجب الشارع الحكم أو حرمه. فهنا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. أما الحكمة فهي أعم من العلة، فقد تكون الحكمة سببا للتشريع، وقد تكون العلة سببا للتشريع، وقد تكون الحكم المتعددة سببا للتشريع، وقد تكون الحكمة في نظرنا منتفية وهناك حكم أخرى موجودة. فالحكم المتعددة ينبغي أن ننظر إليها. مثلا العلة في فرضية الصوم، قال الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا الحكمة لنحصل ونصل إلى درجة التقوى، هذه حكمة. طيب، واحد يقول: أنا متقي أصوم. نقول: لو كنت أنا متقي لا أصوم، العلة موجودة. نقول: لو كنت متقيا لصمت، لأن هذا شأن المتقي، هذا شأن المتقي. وربما الحكمة قد تنتفي في نظرنا والحكم لا ينتفي، لأن الحكم يدور مع علته، والعلة أخص من الحكمة، لأن الحكمة وصف، لا يقال الحكمة وصف، لا، الحكمة متعلق بالحكيم، فالحكيم جل وعلا لا يشرع إلا لحكمة. وأما تشريع الأشياء بناء على عللها فهذه قد تظهر لنا وقد لا تظهر. لذلك قال العلماء: هناك علل مستنبطة وهناك علل منصوصة، ما أسكر كثيره فقليله حرام. إذن العلة السكر، العلة السكر. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي لنا أن نضبط هذه القاعدة: الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. لو قال قائل: إن التكليف منوط بالبلوغ والعقل والإدراك، طيب الرجل إذا ذهب عقله يزول التكليف، لأن الحكمة العلة في التكليف وجود شروط التكليف، إذا انتفت شروط التكليف، إذا انتفى ينتفي عنه التكليف. والمصنف سيذكر له أمثلة. نعم.
فمنها كثير من الأحكام السابقة المبنية على القواعد السابقة، وقد تكون نفس القاعدة هي العلة. وذلك كثير، مثل قولنا: المشقة تجلب التيسير، لا ضرر ولا ضرار. الذي تجب عليه الأحكام هو البالغ العاقل الذي يصح تصرفه، هو البالغ العاقل الرشيد. الذي يصح تبرعه هو البالغ العاقل الرشيد المالك للشيء. العبادات والمعاملات تفسد بوجود موانعها أو بفقد شيء من شروطها، وما أشبه ذلك من الأصول التي إذا وجدت الأحكام.
وقد مر معنا هذه القواعد. نعم.
ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الهرة قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فعلل بكثرة دورانها وترددها على الناس، وعظم المشقة فيها لو نجست، فدل على أن هذا ثابت لها، ولما كان مثلها أو أولى منها كالحمر والبغال وما دونها في الخلقة كالفأر ونحوه. وقال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. الآية. فعلل ترتيب أحكام الحيض عليه بوجود الأذى، وكلما وجد الأذى الذي هو دم الحيض ترتبت عليه أحكام الحيض كلها، وكلما فقد الأذى لم يثبت منها شيء.
وليس هذا معناه أن الدم إذا انقطع في وقت الحيض أنه يجوز للرجل إتيان أهله، لا، ما دام أن الوقت وقت حيض فانقطاع الدم يسير الوقت لا عبرة به، لأن الشارع علق الحكم بالأذى الموجود في المحيض وهو الرحم، فحينئذ لا يجوز للإنسان أن يواقع أهله زمن الحيض ولو لم يكن ثم دم في وقت يسير. نعم.
وقال تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فعلل العدول إلى التيمم بأحد علتين، إذ وجد أحدهما جاز التيمم، أحدهما فقد الماء، والثاني وجود الضرر باستعماله، أي ضرر يكون مع وجوده، فمتى فقد الماء أو وجد الضرر عادل المتطهر للتيمم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فعلل عدم قبول الصلاة بالحدث وهو الذي جعله الشارع ناقضا للوضوء، وهي نواقض الوضوء المعروفة، فالحدث وجوده يمنع من صحة الصلاة وارتفاعه بالطهارة يوجب صحتها، أي مع بقية الشروط كما ذكرنا في الأصل الثامن. وقال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالحل دائر مع وجود وصف الطيب، والتحريم مع وصف الخبث لا يتخلف كل منهما عن وصفه، وقد أمر الله بالعدل والقسط والإحسان والصلاح والخير ونحوها، فحيث تحققت هذه الأوصاف تحقق الأمر، كما نهي عن الظلم والفساد والشر ونحوها، فحيث وجدت أوصافها تحقق النهي. ومن ذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن الغش، فحيث وجد في المعاملة أحد هذين الوصفين ثبت التحريم، وحيث انتفى الأمران زال حكم الغرر والغش. وأمثال هذه العلل التي توجد في كل باب من أبواب الفقه، ونكتفي من الأمثلة بما ذكرنا لحصول المقصود، والله أعلم. ومن ذلك العصير إذا تخمر صار خمرا محرما نجسا، فإن زال تخمره بنفسه عاد خلا طاهرا حلالا، وكذلك الماء المتغير بالنجاسة النجس، فإذا زال تغيره عاد طاهرا. ومثله مال الغير لا يحل إلا بطيب نفسه، فمتى طابت نفسه بأي طريق جائز فهو حلال، ومتى لم تطب نفسه فهو حرام لحق الغير. ومثله المحجور عليه لفلس أو سفه، فما دام السبب موجودا فالحجر باق، فإذا زال السفه ووفي المفلس الغرماء زال الحجر. وأشياء كثيرة جدا على هذه الطريقة حكمها دائر مع علتها وجودا وعدما.
نعم، هذه القاعدة مثل ما قال المصنف أمثلتها كثيرة جدا، وهذه القاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذه القاعدة مضطردة في العبادات، مضطردة في العادات، مضطردة في المعاملات، في كل الأبواب. نعم.
القاعدة 59: النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم.
هذه القاعدة مرت معنا في نظم القواعد الفقهية. نعم، ولذلك نسمع الأمثلة. نعم.
ويدخل في هذا الأصل الجامع أمثلة كثيرة من الكتاب والسنة وكلام متكلمين فيترتب عليها أحكامها. مثال ذلك قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، فهذه ثلاث نكرات في سياق النفي فيقتضي العموم، وأنه أي نفس وإن عظم قدرها عند الله لا تملك لأي نفس، وإن عظم اتصالها بها شيئا من المنافع أو دفع المضار قليلا كان أو كثيرا.
فإن قال قائل فالشفاعة، نقول الشفاعة بأمر الله وبإذن الله، فرجع الأمر إلى الله، لذلك بقيت الآية على عمومها لا تملك نفس لنفس شيئا. نعم.
ومثال النهي ولا تدع مع الله إلها، ومثال الشرط قوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. شملت الشرط والنفي، ويدخل في الأحكام في شروط.
إن يمسسك هذا هو الشرط، فلا كاشف هذا هو النهي.
ويدخل في الأحكام في شروط الواقفين وشروط الحالفين وشروط الطلاق والعتق، وفي النفي والنهي في هذه الأبواب وفي الجعالة ونحوها. فإذا قال من عمل لي دارا أو بابا أو نحوه فله كذلك، ثبت الجعل للمجعول له إذا عمل ما ذكر.
الحقيقة أن هذه القاعدة النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم، قاعدة مفيدة جدا في باب الاستدلال، في باب الاستدلال وفي باب الاستنباط، وطالب العلم يستفيد منه كثيرا في كتاب والسنة. القاعدة الأخيرة، نعم.
القاعدة الستون من وما وألا وأي ومتى، يدل كل واحد منها على العموم، وكذلك المفرد المضاف يدل على العموم، وأمثلتها من الكتاب والسنة كثيرة جدا.
المفرد المضاف مر معنا هذا كله، مر معنا في نظم القواعد. المفرد المضاف يدل على العموم، الجمع المضاف يدل على العموم، الوصف المضاف يدل على العموم في وصفه، وهكذا. نعم.
ومثال ذلك في الأحكام إذا قال من عمل هذا العمل أو أي أحد عامله أو متى عملته أو العامل له كذا أو كذا، فأي أحد عامله استحق ذلك. وإذا قال الواقف في شروط وقفه هذا وقف علي على هذا وقف على ولدي أو ولد فلان، شمل الأولاد الذكور والإناث وأولاد الأولاد. وإن قال على المساجد شمل كل مسجد، أو على الفقراء من أولادي أو أولاد فلان، فكل من اتصف بالفقر استحق. وإذا قال
لأن كلمة ألف المساجد وألف الفقراء للعموم. نعم.
وإذا قال زوجتي طالق وعبدي حر وله متعدد من زوجات وعبيد ولم ينوي معينا ولا مبهما، شمل الزوجات كلهن والعبيد كلهم، لأنه مفرد مضاف. وإذا كانت هذه الأدوات تفيد العموم والشمول لكل ما دخل في لفظها، فمن باب أولى وأحرى الألفاظ الصريحة في العموم مثل كل وجميع وعامة وكافة وما أشبهها والله أعلم.
يعني إذا كان الرجل قال زوجتي الطالق، طيب افرض أن الرجل ما درس اللغة لا يدرك أن المفرد المضاف يدل على العموم، نقول إذن يصبح كلمة زوجتي تصبح بالنسبة له من الألفاظ التي هي كنايات تحتاج إلى نية. طالق صريح، لكن هل أراد طلاق كلهن أو بعضهن؟ بالنسبة لنا نحن درسنا الأصول وعرفنا الاستدلال، عرفنا أن المفرد المضاف يدل على العموم. طيب بالنسبة للعامي من ما يعرف هذا المعنى، صح ولا لا؟ طيب إذا قال زوجتي طالق قلنا له كل زوجاتك طالق، قال اتق الله يا شيخ والله ما أردت هذا. قلنا إذا لم ترد هذا فإن كلمة زوجتي مفرد مضاف يدل على العموم، إذا لم ترد العموم فأنت ونيتك. ما الذي أردت؟ قال أردت زوجة واحدة أو أردت زوجتين أو ثلاث، فله ما نوى. واضح؟ لأن المفرد المضاف هو نص في العموم في علمنا ليس في علم العامة. نعم. لا يصير بالنية، بالنسبة لنا ما يصير نية، لا خلاص حنا نعرف أن المفرد المضاف يدل العموم ما له علاقة بالنية. نعم.
وصلى الله على محمد وسلم، وهذا آخر القسم الأول من هذه الرسالة، وهو الأصول والقواعد والجوامع المسائل المتفرقة في أبوابها.
جزا الله الشيخ خيرا على هذه القواعد والأصول الجامعة الماتعة النافعة التي أمتعنا بها، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وبما قلنا، وإن شاء الله عز وجل من السبت القادم نبدأ بإذن الله جل وعلا في كتاب آخر، والآن نرجع إلى الفقه. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في ديننا.